ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فائدة: أن البكاء لا يفسد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لجوفه أزيز. فين؟ إمتى؟ وهو بيصلي. ولو كانت تبطل الصلاة لأعادها أو لدفع هذا البكاء. أصلا صوت الأزيز ده يعني إيه؟ قال لك صوت الأزيز ده صوت كغليان القدر المتخذ من النحاس إذا كان على النار. إيه اللي هيخلي الواحد صوت في أزيز، في صوت أزيز في صدره؟ إن هو إيه؟ بيكتم، لا يعني هو بيكتم البكاء، بيدافعه يعني مش سايب بقى نفسه خالص والصلاة بقى مش عارفة. لأن في العلماء على فكرة قال لك كثرة البكاء في الصلاة، بس البكاء في إيه بقى؟ واحدة مثلا جوزها ضربها، معلش حذروني بجد، أول ما تدخل في الصلاة وعياط ونحنحة وشحتفة والدنيا مقلوب، هي بقى فاكرة حاجة من القرآن؟ لا، العلماء أنكروا بقى ذلك، قالوا لك لا ما ينفعش، لأن القرآن ده مقام وقوف بين يدي الملك. كيف يعني تبقى أنت مشغولة كل الشغل 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 بالدنيا وسايبة وقفتك ما بين إيدين الملك؟ تمام كده؟ لا، فإحنا بنقول هنا إن البكاء بس ما تسيبيش نفسك قوي يعني لدرجة إن أنت إيه تتفرط منك الصلاة. تمام؟ الفائدة الأخرى: قراءة القرآن تؤثر في القلب الخاشع فيحدث البكاء، وقراءة القرآن خير علاج لقسوة القلب. قال عبد الله بن شجاج: سمعت نحيب عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والنشيج والنحيب هو أشد البكاء، وده كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم قليلا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلززتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله تهملان عليه الصلاة والسلام. فين؟ لا مش عارف. نعم؟ خير علاج لقسوة القلب. يعني مثلا في أخت تيجي تقولك إيه، أنا ما عنديش أي نوع من الخشوع خالص، مش عارف أخشع، أقرأ القرآن ما بخشعش، أدخل في صلاة قيام ليل ما بخشعش، فيش خشوع خالص. أقول لها: حبيبة قلبي، زودي وردك من القرآن، زودي وردك أثناء القيام، بدل ما كنت بتصلي بصورة صلي بصورتين، اوقفي ما بين ايدين الله كتير، صلي قيام كتير. تقولك لا لا مش كده، لا انا عايز اخشع قبل ما اعمل الحاجات دي. طب ازاي اذا كان الحاجات دي هي اللي بتجيب الخشوع؟ اصل هي مش زراير، الموضوع محتاج ضربة وصبر. يعني لو انا متخيله ان انا من اول ما هقف اصلي قيام ليل، لسه مثلا اول اسبوع اصلي الاسبوع ده قيام ليل، واول ما هقف اصلي قيام ليل الدموع بقى هتجري والخشوع بقى مش حاس بوشك لا طبعا مش كده خالص. ده بالتدريب بتدربي نفسك ان انت تقفي وتخشعي، وان لم تبكي تتباكي، وهكذا. طيب، هل البكاء في الصلاه يفسدها؟ قلناها، قال بعض العلماء تفسدها. والامام مالك قال: لو كان لتذكر الجنه والنار وذكر الموت لا تفسد. وقال ابن حجر: الراي الثاني مقدم، وهو انها لا تفسد، وهو عدم فساد الصلاه. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرا علي، طبعا هذا فائده فضل عبد الله بن مسعود، حيث أنه اختاره ليقرأ عليه، وقد وصل من الإتقان بحيث أنه من أراد أن يسمعه غضا طريا كما سمعه من جبريل فليسمعه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فائدة أخرى: سماع القرآن أحد أسباب تدبره الذي يجلب الخشوع. منين الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم تدبر هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أسباب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع هذه الآية قد تكون: واحد، أنه لا بد من أداء الشهادة والحكم على المشهود عليه يكون بقول الشاهد. يا الله، أداة أنه لابد، يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على أمتك، ألم يشهد؟ بلى سيشهد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم بكى، قال لك ممكن يكون بكى لأن الشاهد، لأن المشهود عليه لا يحكم عليه إلا بشهادة الإيه؟ الشاهد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يشهد علينا وما بنا من أثام سيحكم علينا بالعذاب، فبكى صلى الله عليه وسلم أنه شهيد على هذه الأمة رحمة بنا. نعم تاني، أنه لابد من أداء الشهادة والحكم على المشهود عليه يكون بقول الشاهد، وهنا سيكون الشاهد هو الشافع، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنه بكى من ثقل المسؤولية أنه هو شافع وفي نفس الوقت شاهد، يعني هيشهد علينا بذنوبنا وهيشفع أنه يغفرها لنا. فصعب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تحملها؟ فبكى صلى الله عليه وسلم، يعني أشهد أنهم ما كانوش بيصلوا كويس، وما كانوش بيقوموا الليل، وما كانوش بيصلوا الفجر في وقته، وكانت مقصرة في الصلوات، وكانت متبرجة، وكانت طول ما هي ماشية في الشارع تفتن الشباب، وهشهد كذا وهشهد كذا، بس برضو هشفع لها. فيعني أسأل الله أن يرزقنا شفاعته واتباع سنته وأثره. قال بعض العلماء أن من المحتمل أن يكون المعنى الثاني أو السبب الثاني بكائه لعظم ما بهذه الآية من هول المطلع، يعني هول المشهد. وقال ابن حجر: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه يشهد على أعمالهم، وأعمالهم قد لا تكون مستقيمة، وقد يفضي ذلك إلى تعذيبهم صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث كده، تهملان طبعا يعني تزريفان بالدموع، تهملان يعني تزريفان بالدموع أو تسيلان بالدموع. فائدة للسلام في نفس الحديث: سماع القرآن أحد أسباب تدبره، إن أنت تسمعين، يعني في حاجة اسمها هجر سماع، أسمع أناشيد بس. طب إزاي؟ طب والقرآن؟ طيب القرآن ده أساس، لازم كل يوم يبقى لك ورد سماع كده، يعني كيف الواحد يعيش ازاي من غير ما يسمع قرآن؟ سبحان الله. سمع صاحبتك في القرآن ده، عارفة الوظيفة؟ تحس ان هي وظيفة كده، صح ولا لا؟ هل تشعرين بتدبر فيها؟ لا. لكن صراحة انا مثلا لما بس بشغل جنبي مثلا الشيخ عبد الباسط، او انا بحب صوت المنشاوي جدا الله يرحمه يا رب ويغفر له، لما بشغله كده لا بحس لا حاجة تانية. طبعا من برضو الناس الجداد اللي بحب اسمعهم العجمي،
بحب اسمع ماهر
معقلي. ماهر معقلي اي حد يا جماعه براحتكم خالص، اسمعوا اللي انتوا بتحبوه، يعني لو عايزين تسمعوني ماشي. كيف اصل الى درجه البكاء عند قراءه القران؟ ماشي، هو سؤال عام، يعني يجب ان استحضر مشاعر الخوف. عمري ما هوصل للبكاء غير لما استحضر الخوف. اعرف واحده كده ليل ونهار بتعيط خايفه، هي عارف نفسها ان شاء الله، يعني ربنا يرزقنا يا رب الخوف من مقامه. يجب ان استحضر مشاعر الخوف بتامل وتدبر، وخاصه عند المجيء او عند حضور مواطن التهديد والوعيد، عند مثلا قوله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بسم الله، كل ما بيجي عند الايه دي برجف. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، اصل انا بحسب ان ربنا يغفر لي، اصل انا بحسب ان ربنا يعفو عني، اصل انا بحسب ان دي ما كانتش كبيره، اصل انا بحسب ان انا منيت على فلانه بس دي انا ما كنتش قصدي ان انا من عليه، اصل انا بحسب، اصل انا بحسب 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 دي. سبحان الله. لذلك قال لك حكايه الحساب دي، ان انا بحسب دي ما فيش حاجه اسمها عند المؤمن من بحسب، تتعلم وتفهم وتعرف عشان ما تبقاش بتظن، اللي هي ايه؟ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، ان هو كان بيحسب. طيب الحديث اللي بعد كده مهم قوي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. جنب الجملة اللي هي فجعل ينفخ ويبكي، في رواية لأحمد جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد، يعني كأنه ينفخ من كثرة البكاء صلى الله عليه وسلم. الحديث ده فيه كيفية لصلاة الكسوف، بس مش دي الكيفية اللي احنا عارفينها، هفسر دلوقتي الموضوع ده. طيب، في نقطة الأول، ما حكم تكلف البكاء اللي هو احنا بنسميه التباكي؟ يعني انا لو مش ببكي وعيني محجرة، اعوذ بك يا رب من عين لا تدمع، ايه يعني وحاولت ان انا ابكي نفسي وانا بقرا القران؟ يعني قال العلماء: من التباكي ما هو محمود ومذموم. التباكي المحمود ان يحدث ذلك لرقه القلب وخشيه الله، لا للرياء والسمعه. ان انا نفسي قلبي يرق، نفسي اخشى، نفسي اخشع، نفسي احس بالايات، فبحاول اعيط، تمام. اما التباكي المذموم هو ان يجتنب لاجل الخلق، عشان الناس تشوفني وانا بعيط، تمام. ممكن مثلا تلاقي شيخ عمال يعصر في عينيه عشان ينزل دمعه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا والله من الشرك. موضوع التباكي ده قال لك ايه بقى؟ سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر لما راى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يبكيان في اسرى بدر، قال: اخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فان وجدته بكيت معكم، وإن لم أجده بكيت لبكائكما. يبقى إيه؟ وكأنه هيتباكى علشان يواسيهم يعني، أو علشان يشعر ويستحضر رقة قلب. طيب نيجي بقى للحديث اللي احنا فيه. الشمس كسفت في حياته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، ووافق ذلك الوقت أن توفي إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر ينكسفان إما لموت عظيم أو لحياة عظيم. فلما خطب الناس صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، بيّن أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر درعه فزعا كأنما قامت الساعة، وأمر من ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس في المسجد فصلى بالناس صلاة الكسوف، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، إلى نهاية الحديث. يعني قام صلى الله عليه وسلم يقرأ طويلا حتى لم يكد يركع من طول القراءة، يعني كأنه إيه مش هيركع من إيه؟ من طول القراءة. قيل أنه صلى بالبقرة في الركعة الأولى، ثم ركع وأطال الركوع حتى لم يكد يرفع رأسه من طوله. يبقى الركوع كان بيقولك إيه؟ قد القراءة، يعني الركوع كان قد بقى إيه سورة البقرة لما تقرأيها، يبقى الركوع شكله إيه ده؟ وأطال ثم رفع فاعتدل قائما، وأطال القيام حتى لم يكد يسجد لطوله، ثم سجد فأطال السجود حتى لم يكد يرفع رأسه من طوله، ثم رفع. وهكذا يطيل صلى الله عليه وسلم كل ركن من أركان هذه الصلاة. ليه الطول ده؟ هو قال إيه؟ فافزعوا إلى الله، ففروا إلى الله. أنا هبقى حريصة على إيه؟ إن أنا أسرع قراءتي، إذا كان أنا رايح أجأر إلى الله، رايحة أفزع، بتخلص من الدنيا واقفة ما بين إيديه، لأن طالما حصل خسوف أو كسوف هذا إنذار بالهلاك، هذا إنذار بالغضب، وان ربنا سبحانه وتعالى ممكن جدا الخسوف ده ما ينجليش ويفضل كده وتقوم الساعة. يعني اخر خسوف كان حصل يا اخواتي اللي هو الخسوف الدموي السنة اللي فاتت ساعة الخسوف والناس مش عارفين وعاملين حفلات وبتاع عشان نقعد نتفرج على الخسوف. ايه ده؟ كيف ذلك يا اخواتي؟ آية من آيات الله، ربنا سبحانه وتعالى قالك يخوف يخوف. خافي، انت مش عايزة تخافي من مرض ولا عايزة تخافي من موت ولا عايزة تخافي من فقر ولا عايزة تخافي من اي حاجة ولا عايزة تخافي من فقر ولا عايزة تخافي من حاجة. خافي بقى بالآية دي، خافي خافوا بقى. وبرضو احنا مصرين، ربنا يعفو عنا اخوات الله. طيب، وهكذا ذكرت صفة صلاة الكسوف في هذا الحديث على أنها ركعتان كالصلاة المعتادة مع طول الأركان والجهر فيها بالقراءة، وهذا يعد شاذا. والمحفوظ ما رواه البخاري وغيره عن عائشة وغيرها رضي الله عنها، صفة صلاة الكسوف بقى اللي احنا متعودين عليها والصحيحة بقى هيك، أن الشمس خسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الايه الأول. ثم يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وقف قرأ قراءة طويل، وبعدين ركع، وبعدين ركوع ايه طويل، وبعدين رفع. الرفع الثاني ده اللي هو من الركوع كان أقل من القيام الايه الأول. ثم ركع تاني في نفس الركعة، يبقى كده معايا كم ركوع في نفس الركعة؟ ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام. لا، الأول قال لك إيه؟ ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع، يبقى أقل من الإيه؟ من الركوع الأولاني في نفس الركعة. ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. يبقى هو هنا جعل في كل ركعة ركوعين، وهذا هو المحفوظ كما ذكر أهل العلم، وهي صفة اختصت بها هذه الصلاة.
كان بيصلي لوحده ولا مع الجماعة؟
جماعة.
في المسجد.
آه طبعاً هو الإمام. يصلي يصلي زيه. مش إحنا امبارح خدناها أخوات. عبد الله بن مسعود قال لك هممت أن أهم بأمر سوء. يعني من طول قراءته صلى الله عليه وسلم كنت هقعد واسيبه مش قادر اقف صلى الله عليه وسلم. فهنا طبعا صلاة الخسوف والكسوف يشرع انها تكون في الجماعة، وممكن تصليها لوحدك ما فيهاش مشكلة، سواء بالليل او بالنهار ما فيهاش مشكلة. تمام. ويعني انا شفت صراحة ان صلاة الواحد لوحده احسن. ليه؟ لو انت خصوصا لو انت حافظة يعني القرآن وكده، لانك بتطولي براحتك. في المسجد صراحة لما صليتها لا يعني سريعة جدا، وليست هذه فيها السنة. يعني السنة ان انت تطولي. تمام كده بالظبط. نعم، خسوف جزئي للقمر. لا كسوف بقى، شمس يبقى كسوف. كسوف اه ماشي. لا ده بتبقى زي ما تكون متغطيه اه. والقمر برضو، بس السنه اللي فاتت كان خسوف كلي السنه اللي فاتت. طيب هنا بقى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفخ أن يسمع لصدره صوت يبكي صلى الله عليه وسلم في صلاته ومناجاته إلى ربه، ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم. فائدة في مقام دفع البلاء يطلب موعود الله. يعني إيه يطلب موعود الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآية في سورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إيه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بموعوده، مش أنت وعدتني بكذا يا رب؟ مش أنت وعدتني أن أنت ما تعذبهمش وأنا فيهم؟ طب أنا فيهم، وأنت وعدتني أنك ما تعذبهمش وإحنا وهم بيستغفروا، طب إحنا بنستغفر. يبقى قال لك يشرع في مقام دفع البلاء طلب موعود الله. يعني مثلا عندك بلاء مثلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف البلاء عن كل أمة محمد. أنت مثلا في بلاء في حياتك أو في كذا أو في كرب أو أو أو، وأنت بتدعي بكشف هذا البلاء، ممكن أنت تقول يا رب مش أنت وعدتني مثلا إن وعدك الحق، إن أنت سبحانه وتعالى تنصر الضعيف وتحمل دعوة المظلوم وأنا مظلومة. فاهمين يا أخوات؟ يعني تستحضري وعود الله سبحانه، ما وعودات الله سبحانه وتعالى لك في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، صح ولا لا؟ طيب فانت تقول يا رب انا بشكرك زدني يا رب كذا. تمام، وخصوصا في دفع البلاء يعني بالذات أخذ. ويستفاد من هذا أيضا أنه يستحب عند الكسوف الإكثار من الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص قام حمد الله واستغفر الله. يبقى يستحب عند الكسوف الإكثار من الاستغفار قبل الصلاة وبعدها، فالاستغفار فيه زوال الهموم وكشف الغموم وتيسير الأمور. اللهم اغفر لنا يا رب ما أسررنا وما أعلنا، بل إن خيراته وبركاته على المستغفرين في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. تمام. طيب، الحديث اللي بعد كده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله. هذا الثبات الذي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. طبعا ابنة له هي حفيدته، ابنة زينب رضي الله عنها من زوجها أبي العاص بن الربيع، دي كانت حفيدته. تقضي أي تموت، كانت بتموت بتحتضر، فاحتضنها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها بين يديه، قالك يعني في شرح الحديث قالك لمدة ساعة. نعم، فاحتضنها. فأم أيمن، مين بقى أم أيمن؟ هي حاجات كتير. زوجة، أولا هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ورثها من أبيه صلى الله عليه وسلم، خلاص كجارية يعني، وأعتقها عندما تزوج خديجة رضي الله عنها وارضاها، وزوجها من مولاه زيد، فأنجبت له أسامة، أسامة بن زيد، خلاص كده؟ دي أم أيمن. طيب، فهي أم أيمن لما شافت النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذه البنت وتموت بين يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى، فهي بكت، بس هي بكت إيه بقى؟ علي صوتها بقى، علي الصوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المربي بيقول لها إيه؟ ما لهاش بقى تبكين وانت عندي أو انت عند محمد، لا، مقام الإيه؟ الرسالة، علشان يقول لها انت بتعملي إيه؟ انت ازاي تعملي كده؟ أتبكين وانت عند رسول الله؟ انت بتعلي صوتك بالعياط وانت في حضرتي؟ وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قالت له: طب انا شايفاك بتعيط. قال لها: انما هي رحمه، انا لست ابكي. فقد كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم هو ان عينه تدمع وقلبه يخشع ولا يقول الا ما يرضي الرب، فدمع بسبب الرحمه بمن قبضت روحها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لها يعني: أتبكين؟ يعني بتعلي صوتك، كيف تعلين صوتك يعني؟ وهذه الحال أكمل من حال من لا تدمع عينه لقوة رضاه وضعف رحمته. يعني في ناس مثلا يقول لك إيه؟ لا أصلا إيه، قوي ومتماسك. لا، قال لك حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني لا تدمع أكمل من إن الواحد ما إيه؟ ما يدمعش خالص ولا يعيط خالص. أما البقى اللي بيقعدوا بقى يقولوا: يا لهوي يا خرابي، إيه ده؟ ما ينفعش يا اخواتي الكلام ده خالص، ده دعاء بالصبور عياذا بالله. يا جملي، جملك ايه بس يا حاج؟ والله هو عايش، ما كنتش طايقاه في ايه. على فكره اقسم بالله في ناس حتى الان بيقولوا الكلام ده، وانا ارى يعني رايتهم بعيني، كان في المستشفى واحده عماله تعمل كده: ويا خرابي ويا لهوي ويا جملي وهعمل ايه من بعدك واللي اتكسرت مش عارفه ايه والكلام. ساعه المصيبه بيبقى الامر جلل، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي اسماها مصيبه الموت، لكن الكلمات دي لا لا، ولا نقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، ان المؤمن بكل خير على كل حال، اي ان المؤمن امره كله خير على كل حال، فهو على خير في سرائه وعلى خير في ضرائه، ففي الأول يفوز بثواب الشاكرين، وفي الثاني يفوز بثواب الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نفسه اللي هو المؤمن تنزع من بين جنبيه، حتى هو الروح بتتشد منه، هو يقول إيه؟ الحمد لله والله على كل حال. الله العظيم يا أخوات، في ناس فيها رضا اللهم بارك، اسال الله ان يرزقني الرضا لك. يعني تشوفيها تعبانه ومريضه وما عندهاش مش عارفه كذا وما عندهاش كذا، وربنا سبحانه وتعالى اخذ منها كذا وكذا، وراضيه وبردا وسلاما كده، سبحان الله، تحمد الله سبحانه وتعالى على السراء والضراء وعلى كل شيء. الحديث اللي بعد كده مش عندكم بس انا هعلق عليه لانه مش عارفه انا ازاي صراحه ما حطوه. الساعه كام؟ 2. ممكن اخد الخمس زي دول بليز؟ هو اصلا مش عندكم يعني، انا هقراه من عندي فانتوا مش هتكتبوا حاجه. عن عائشة رضي الله عنها، دخل لنا بكرة إن شاء الله 227. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهراقان صلى الله عليه وسلم. أولا عثمان بن مضعون ده، أنا بس في حتة اللي أنا عايزة عشان كده الحديث ده، عشان عثمان بن مضعون ده هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، تمام كده، دي أول حاجة. تاني حاجة أنه هو كان راجل تقي جدا وحرم الخمر على نفسه في مكة أيام الجاهلية، يعني هو أصلا إيه كان حرمها على نفسه كده يعني اتقاء لله من غير إيه رسالة ومن غير حاجة، تمام كده. هاجر الهجرتين وشهد بدرا وحرم الخمر في الجاهلية على نفسه، تمام. موته أثر جدا 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 في النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان على تقى وعلى ورع ما شاء الله، بل أثر في الأنصار أنفسهم. روى البخاري أن أم العلاء امرأة من الأنصار أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن مضعون قد أصابه سهم عندما أقرع الأنصار سكن المهاجرين. طبعا المهاجرين كانوا هما بيقعدوا مع الأنصار عشان يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، كانوا بيقرعوهم يعني إيه مين يروح هنا ومين يروح هنا، فجاء في إيه سهم رضي الله عنه وارضاه، فمرض فعالجناه. ده هي أم العلاء بتقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا مات وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب. مين أبا السائب؟ اللي هو عثمان بن مضعون. خلاص، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه. ينهر أبيض علينا بقى. يبقى الإنسان مش عارفة إيه وبتاع، والله أعلم بيه وحالته ما يحلم بيه إلا ربنا، والله أعلم بينا كلنا ما يعلم بينا من الله، والله وسرائرنا دي مش عايز أقولك عاملة إزاي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا إلا من أتى الله بقلب سليم، ومثلا يعمل حادثة عياذا بالله ولا تقولك إيه ده شهيد، من أين حكمتي؟ إذا كان عبد الله بن مزعون عثمان بن مضعون اللي هو كان فيه ما فيه وكانت مناقبه ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم ألم يعلم مناقبه وحزن عليه حزنا شديدا وبكى عند موته وقبله صلى الله عليه وسلم وقال لها ما يدريك أن الله قد أكرمه. فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني أرجو له الخير. بس أقول ايه نرجو له الخير، ولا تحكمي على حد بجنة ولا تحكمي على حد بنار، مهما كان اللي انت شايفاه ده ان هو ظالم وعامل كذا ومسوي كذا، ما تحكميش على حد انه من اهل النار ابدا، لان انت لا تعلمي لا تتألهي على الله سبحانه وتعالى. والله لا ادري وانا رسول الله ماذا يفعل بي صلى الله عليه وسلم. دي مهمة جدا من الحديث ده، بس فيه نقطة واحدة اللي هي فائدة، جواز تقبيل الميت بعد موته، جواز تقبيل المسلم الميت بعد موته لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن مضعون. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. في بشارات بتبان على الميت، مفيش بشارات بتبان على الميت، نحسبه هو كذلك بس ولا نزكيه على الله. جزاكم الله خيرا يا خير.